صوت كل لبنان. استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا. أعلن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع حل كل الفصائل المسلحة والجيش والأجهزة الأمنية، فيما لا تزال المفاوضات مستمرة مع الأكراد بشأن قوات قسد.
الشرع أكد رفضه لأي نظام فيدرالي أو إدارة ذاتية، معتبرا ذلك نوعا من التقسيم لسوريا، فهل فعلا يعتبر ذلك تقسيما للبلاد؟
لكن عارف لماذا تلاحق تهمة الانفصال الأكراد سواء من دمشق أو تركيا التي لا تتوقف عن تهديدهم والتوغل في مناطقهم؟
نناقش ذلك مع ضيفينا من ألمانيا الباحث الأكاديمي ورئيس تحرير مجلة الحوار الفصلي الدكتور آزاد علي. أهلا بك دكتور آزاد في استوديو الحدث.
تحياتي لك ولضيوفك و لزميلك من بيروت وللسادة والسيدات المشاهدين.
ومعنا من إسطنبول المحلل السياسي فراس رضوان أغلو. أستاذ فراس أهلا وسهلا بك.
مرحبا، تحياتي لكم جميعا.
أهلا بك أستاذ فراس. إذن كيف يتعامل الأكراد مع مخاطر التهديدات التركية والحوار الصعب مع دمشق؟ نبدأ معك دكتور آزاد. يعني يتعرض الأكراد للضغوط من دمشق وللتهديدات المستمرة من تركيا بحجة أنهم يشكلون خطر على أمنها القومي وأنهم يهددون وحدة سوريا. يعني برأيك هل يشكلون فعلا تهديدا لأمن تركيا ولديهم طموحات انفصالية؟
أستاذ عارف، يعني إذا بدنا نتحدث بموضوعية وبمنهج علمي ونجري حديث ينطوي على إضافة جديدة، في الواقع موضوع الخطر وموضوع التهويل هو موضوع إعلامي وموضوع سياسي، وكل جهة سواء تركيا أو غيرها إذا أطلقتها فهي من ضمن سياساتها أو من ضمن أهدافها. أما في الواقع وحقيقة الأمر، لا يوجد خطر حقيقي لا على تركيا ولا على العراق ولا على حكومة دمشق المؤقتة من قبل الأكراد إذا شئنا الدقة في الموضوع، لأنه المجتمعات الكردية مسالمة، مجتمعات مسالمة وحركة كردية حركة عريقة عمرها يتجاوز 80 سنة ولم تعلن عن الكفاح المسلح أو ممارسة العنف ضد أي جهة. أما إذا شئنا موضوعيين من الطرف الآخر، فلتركيا أيضا حقوق تاريخية واعتبارات جغرافية ولها مصالح في الجوار ينبغي أن تمرر تحت النظر وتؤخذ بعين الاعتبار. حاليا أتصور أن التشديد والتصعيد هو إعلامي أكثر مما هو سياسات ستمارس على الأرض. أعتقد أن اللوحة تتضح أكثر يوما بعد آخر. فمن وجهة نظري كمراقب من بعيد وحسب المعلومات التي بين يدي، لا توجد يعني بوادر لتصادم أو لسياسات يتخذها القوى الكردية التي حملت السلاح وانتظمت في قسد ضمن سياقات معروفة للجميع. فحاليا استشف ان هنالك مرحلة للحوار والانفراج.
نعم، اذا مرحلة للحوار والانفراج، اللوحة قد تكتمل نوعا ما رويدا رويدا. ننتقل بهذا الى اسطنبول، اليك استاذ فراس رضوان اغلو. استاذ فراس، بداية هناك تحولات متسارعة جدا عايشتها منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، ولكن في المركز المشهد السوري، هذه التبدلات كيف أثرت على الملف الكردي، على العلاقة بين سوريا وبين تركيا حاليا؟
طبعا يعني بالنسبة لتركيا تحاول الاستفادة من يعني وصول المعارضة أو أطراف من المعارضة، لأن كان هناك يعني معارضات متعددة في الداخل السوري، ولكنها ربما يعني رئيس الشرع كان ربما المعارضة الأقوى التي لديه تلك القوة وغير الموازين. فالآن تريد تركيا استفادة من هذا الأمر واستثماره في مواضيع عدة، طبعا منها موضوع قصد وأمور أخرى من ناحية اقتصادية استراتيجية وجيوستراتيجية إلى آخره. القراءة الآن بين الطرفين أي التركي والسوري لا أعتقد أنها أصبحت أنها قراءة داخلية بمعنى إيجاد حل في قضية الكردية أو لا، لأن في سوريا يعني القضية الكردية لا ليست كالعراق أو ليست كتركيا، يعني هناك قضية كبيرة، الأعداد كبيرة، لكن الأعداد في سوريا يعني ربما قليلة جدا، هناك تساويها أقليات أخرى يعني كالتركمانية الشركسية يعني أطياف أخرى، الأرمن حتى موجودون بأعداد كبيرة في سوريا. لكن الآن ما تراه تركيا وهذا ما أراه يعني من التحليل أنها تقرأ المشهد على المستوى استراتيجي أكبر، بمعنى من يستفيد من قصد الآن؟ هل إسرائيل تحاول الضغط على تركيا للصراع بينهما في مسألة من الأقوى ومن يسيطر في الشرق الأوسط بين تركيا وإسرائيل الآن بعد خروج إيران من المشهد؟ النقطة الثانية، هل التواجد الأمريكي ما قصد أيضا للضغط على تركيا في ملفات أخرى؟ فرنسا نفس الشيء التي لديها تمثيل شبه دبلوماسي مع قصد وإن كان غير معلن في هذا الأمر، لكنها أيضا في سياق الحصار على تركيا والصراع المعروف يعني بين تركيا وفرنسا في قضايا الشرق المتوسط والشرق الأوسط ومع اليونان وغيره. فأنا ما أراه الآن تريد تركيا تماما إنهاء هذا الملف استراتيجيا بإيجاد حلول داخلية في الداخل السوري. كيفية هذه الحلول الآن غير متضحة. السيد مظلوم عبد يتكلم عن أن هناك اتفاق على لا يوجد اقتطاع في الأراضي السورية ولا انفصال ولا إلى آخره، لكن هذا الكلام يعني حتى الآن كلام، ننتظر كيفية التفاوض بين الطرفين، لأنه واضح أن المفاوضات بطيئة وحتى الآن لا نلمس النتائج. أتكلم على الصعيد الداخلي. وأخيرا أنا أتفق على أن فعلا هناك هامش سياسي يبدو أنه واضحا، لأن تغيرت الصيغة الكلام التي كان يتكلم بها الدبلوماسيون أو السياسيون الأتراك حول قصد وغيره، الآن بدأنا نسمع كلمات أكثر هدوءا، أكثر اعتمادا على مسألة المفاوضات السياسية وعدم وجود أي نوع من أنواع الإرهاب في الداخل الأراضي السورية.
نعود إليك دكتور أزاد علي، إذن ما الذي باعتقادك يفرض هذا الهدوء بحسب وصف أستاذ فراس أغلو؟ ما الذي يفرض هذا الهدوء في خطاب الأتراك من وجهة نظرك؟ هل هناك إيجابيات؟ هل هناك ضغط دولي يكون حاضر، تحديدا ضغط أمريكي بالنسبة لهذا الموضوع هو الذي يفرض ما نعيشه حاليا؟
لا أعتقد ليس الضغط الدولي، يعني دائما عندما نقول تركيا نفترض الحكومة التركية، يعني الحكومة التركية وفيها أوساط صحيح متشددة افترض يعني خط ونهج هاكان فيدان، يعني رجل استخبارات رجل جيش، يعني حاليا غالبا لا يتحدث بلغة دبلوماسية، لكن لابد أن يكون هناك في 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 تركيا عموما وفي الحكومة التركية بشكل خاص من يخطط لمستقبل سلمي، لأنه الموضوع تم ربط المسألة الكردية في تركيا بشكل ميكانيكي مع المسألة الكردية في سوريا، هما مسألتان مختلفتان في الواقع، وبنفس الوقت هناك ربط تاريخي ممكن أحيانا عبر أحد التنظيمات السياسية أو غيرها لها تجسيد في الواقع. فاللغة أعود وأكرر، اللغة هي اللغة الأصح مهما كانت أسباب الضغط، وهي اللغة لم تكن غائبة عن الحكومة التركية، يعني منذ حوالي 10 سنوات نفس حكومة السيد أردوغان أطلقت مبادرة للسلام، وقام السيد مسعود البرزاني بالتعاون رئيس إقليم كردستان في ذلك الحين بالتعاون، وثم سافر إلى ديار بكر، وكان هناك موجود عدد من الوجهاء وحتى الفنانين الكرد. لذلك أنشأنا الدقة سواء التحالف أو الحوار أو التعاون ليس موضوعا جديدا لا على تركيا ولا على الحكومة التركية بالنسبة للملف الكردي. حاليا نحن في سوريا ككرد سوريا لا نريد إلغاء خصوصيتنا عبر دمجها مع المسألة الكردية في تركيا أو في عموم كردستان. نحن حاليا في سوريا في مجتمع منكوب في دولة محطمة وفاشلة، فلذلك نتأمل أنه هذا الخطاب، خطاب الحوار والبحث عن سبل للمخرج، للمخرج من الأزمة السورية التي هي ليست سهلة، نتمنى أن هذا الخطاب يسود. وأفترض جوابا لسؤالك أن السبب ليس خارجيا فقط، وأنما هناك حاجة للحكومة التركية، للمجتمعات التركية وللسورية. فعلى سبيل المثال، في الشهرين الماضيين عشرات الملايين بل مئات الملايين من الدولارات كانت نتيجة لهذا التعاون أو إن شئنا القول أو الانفتاح التركي على سوريا. فسوريا تتحول موضوعيا كما إقليم كردستان العراق إلى سوق مكملة للسوق التركية، وبالتالي هنالك العديد من المشتركات والمصالح المشتركة سواء اقتصادية أو غيرها. أرجح أن هذا النهج السلمي سيترسخ في سياسات الحكومة التركية سواء بالنسبة لأكبة أو لمهبة أو لحتى جهبة. فالسياسيين الترك غير غافلين عن التطورات العاصفة، وغير غافلين عن نهج وسياسة ترامب يعني العاصفة إن شئنا تسميتها.
نعم، إذن دكتور أزاد، يعني كما تفضلت أن لتركيا أيضا مصالح، وهي الآن يعني ربما ستتحول سوريا أيضا إلى سوق للبضائع، تركيا ستستفيد اقتصاديا، والآن يعني عاصفة ترامب ربما أيضا يعني تدفع تركيا لتغيير سياستها تجاه المنطقة ومن بينهم طبعا الأكراد. طيب بالنسبة إلى الأكراد في سوريا الآن، ماذا يريدون من الإدارة الجديدة، وما الذي يعرقل مفاوضات الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا يعني التي يمثلها أغلبهم أكراد يعني يقودونها مع دمشق؟ يعني
أستاذ عارف، يعني المعادلة واضحة، لا يستدعي الأمر أن نتعامل مع إدارة دمشق وكأنها حكومة شرعية كاملة مكملة لشروط الشرعية، وهناك قسد أو الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا خارجة على الشرعية. هذا إجحاف بحق السوريين أولا، بحق المجتمعات السورية. نحن أمام إدارتين، إدارة خرجت وانبثقت عن حركات جهادية إسلامية معروفة متشددة في ظرف ما وضمن معادلات غامضة نسبيا تمكنت من السيطرة على مدينة حلب ومن ثم لاحقا على دمشق، وإدارة ذاتية أيضا ديمقراطية علمانية تشكلت في سياق الحرب على داعش وفي سياق الدفاع عن المجتمعات المحلية في شمال وشرق سوريا. بطبيعة الحال هم أدرى بشؤونهم، ولكننا كمراقبين ومحللين وبالتالي شخصيات أكاديمية تقرأ بعين العلم، أرجح أن هذا الموضوع لن يحل بهذه السرعة، ويفترض أن يحل في سياق الشرعية العامة التي ينبغي أن ترسخ في عموم سوريا. ويعني شيطنة الكرد أو شيطنة قسد هي سياسات عقيمة ومراهقة مع احترامي للجميع. حاليا مثلا منطقة سويدا، محافظة السويدا معروفة بجبل العرب، والأخوة الدروز هم مكون أساسي في تكوين سوريا المعاصرة، حاليا لا يستجيبون لهذه الإدارة. هنالك أخوة عرب أقحاح في درعا ومنظمات عسكرية وفصائل لم يندمجوا، هنالك فصائل أخرى محسوبة على الجيش الوطني أو محسوبة على التيار الإسلامي المسلح لم يستجيبوا لهذه الإدارة.
نعم، إذن دكتورة زادان ليس الأكراد فقط وإنما يعني أكثر من جهة وفصيل ومجموعة في سوريا ستجيب للإدارة الجديدة في دمشق. هنا نعود إلى ضيفنا في إسطنبول أستاذ فراس رضوان أوغلو المحلل السياسي. طبعا أستاذ فراس، يعني بالنسبة لتركيا دائما يعني تقول نحن نترك الأمر للسوريين ليقرروا هم ما يريدون ولا نتدخل، ولكن في نفس الوقت أيضا يعني تضع خطط لمستقبل سوريا بكل ما يتعلق بكل مستوى، بالجيش أو المدينة، حتى يعني فيما يتعلق بمناهج التدريس والتربية، يعني كان هناك مشروع. بالإضافة والأهم من ذلك أنها يعني تقول نرفض أي كيان للأكراد، سواء أي نظام فيدرال أو أي حكم ذاتي أو أي شيء، يعني حتى لو قبلوا السوريون بذلك ووضعوا دستورا فإنها ترفض. يعني لماذا كل هذا الخوف، لا نقول العداء ربما يعني تكون الكلمة كبيرة، يعني ترفض أي شيء يتعلق بالأكراد، أي خصوصية للأكراد، يعني ماذا يضر بها، وهي تريد أن تحل مشكلة الأكراد مع حزب العمال كرسان ومع زعيمه أوجلان في تركيا وفي سوريا، يعني تنتهج نهجا مختلفا.
هو القضية في الطرح، يعني نحن نتكلم عن الأكراد، فالأكراد يعني متوزعون في دول عديدة، فهذا الطرح يعني ليس فيه واقع سياسي. لما نقول الأكراد في سوريا، الأكراد العراقيين أو الأكراد السوريين، الأكراد الأتراك، فهذه نقطة أولى. النقطة الثانية، التداخل موجود، يعني حزب العمال الكردستاني وقصد فيه شراكة أساسية، أو أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما أسست هذه القوة لتحارب بها داعش كانت في البداية أسستها مع بعض الجهات العربية وبعد ذلك أنها إسلامية فرفضتها، وبعد ذلك تم التعاون مع الجهات الكردية. طبعا ليس كل الأكراد، هذه الجهة يعني هذه الزاوية من الرؤية السياسية لبعض الأكراد، فكان فيها تعاون مع حزب العمال الكردستاني بشكل كبير، وهو الذي ممكن نقول أن يعني القوة القتالية بدأت من عنده. فلذلك تداخلت، وهو من يحملون الجنسية التركية، فأصبحوا من يحملون الجنسية للدولة التركية موجودون في الأراضي السورية يقاتلون ما قصد، فأصبح هناك اختلاط، فسيجعل هذا الأمر أن تركيا ستتدخل، لأن من يقاتل هناك بالنسبة لها أيضا هو أولا يتبع لها، لذلك سوريا هي سترفضه، كل الذين ليسوا سوريين سيتم رفضهم بشكل أو بآخر. النقطة الثانية يعني
أستاذ فراس، عذرا للمقاطعة، كل من غير سوري سيتم رفضه، ولكن تم تعيين أجانب في قيادة الجيش السوري، بينهم الأردني بينهم تركي، يعني مختار تركيا، يعني تم تعيينه يعني قائد الحرس الجمهوري الجديد في سوريا التركي، كيف يتم قبول ذلك وهو نعم أجنبي أيضا؟ يعني
صحيح، يعني حتى أنا بالنسبة لي يعني شيء غريب، يعني حتى أنا يعني لا أعتبره شيء واقع، لكن هل هو بسبب قوة الأمر الواقع، بمعنى أن السيد الشرع ومن حوله ويثق بهم فوضع هذا الأمر بالنسبة لدمشق، لكن على مستوى سوريا لا بد من تغيير هذا الأمر، لأن في النهاية يعني لابد أن يكون لنقل السوريون الفضل أو البقاء في هذا الأمر. النقطة التي أريد أن أقول أن في حال تواصل قصد إلى تفاهم مع دمشق الآن، يعني قد يكون هناك قيادات تكون معتدلة مثلا، أو يكون ليس لديها طموحات خارج الأراضي السورية، لأن في النهاية هناك في فرق، يعني هؤلاء الذين تكلمنا عنهم ليس لديهم فكرة الفيدرالية، هناك لديهم فكرة الفيدرالية، هناك من ليس لديهم فكرة الانقسام، هناك من يعني هناك صراعات فكرية لا يوجد فيها أي تقارب، صراع سياسي وفكري وحتى أيديولوجي، وهذا يعني في فراغ كبير بين الطرفين. لكن في النهاية كيفية إدارة هذا الأمر، لأن يعني إذا كما قلنا المشكلة التي أراها أنا أن الطرح غير واقعي بالنسبة لقصد في نقاط متعددة، وهذا ما يقلقني أنا كمتابع. قصد هي قوات سوريا الديمقراطية، ماذا؟ يعني هي تقول هناك قوات عربية وآشورية وإلى غير، بعد ذلك نفس الوقت يتكلمون عن حقوق الأكراد والمظلومية الكردية، فهنا يوجد تناقض في الكلام، فإما أن تكون حزبا لمجموعة متكاملة اسمها قصد، لكن لا تتكلم عن الأكراد فقط، تتكلم عن كل المجموعة التي لديك، أو إذا تتكلم عن الأكراد فيقول لك حزب كردي إلى آخره إلى آخره، يتكلم عن الأكراد لا يتكلم عن العشائر العربية التي معه أو الأرمن أو الأشوريين إلى آخره. فهذا يعني في فراغ يعني مصطلحات سياسية غير منضبطة خاطئة أنا أراها. النقطة الثانية سيبدأ يفتح الباب الآخر، يعني عدد التركمان في سوريا قد يكون مساوي للأكراد أو أكثر، يعني التركمان موجودون بشكل كبير في سوريا، فهل سندخل في نفس هذا الصراع؟ كما قلت لك الأرمن أيضا لديهم عدد كبير في حلب ومناطق أخرى، وهذا يعني حقيقة كيفية إدارة هذا الأمر سيفتح هذه الأبواب في هذه النقطة التي أريدها. لكن كل هذا الأمر الذي أتكلم عنه حتى الآن نحن نستبق الأحداث، لأن يعني حتى الآن لا يوجد دولة سورية حقيقية، لا مؤسسات حقيقية، لا تفاعلات حزبية، لا انتخابات، لا يعني جيش، لا كل هذا سابق لأوانه.
ولكن انطلاقا من هذه اللحظة أستاذ فراس، يعني في بالسياسة الكلمة للقوي هو الذي يرسم المشهد وهو الذي يرسم الختام، وتركيا الآن لاعب قوي. هناك يعني خطاب ترامب بالنسبة لغزة واضح، خطاب الصين بالنسبة لتايوان واضح، ما الذي يمنع تركيا أن تقوم بخطوة مماثلة الآن لإنهاء هذا الملف باعتقادك، خصوصا أن الموجودين اليوم في سوريا هم من المقربين من تركيا؟ ألا تعتقد أنها بلغة السياسة والعسكر هي لحظة قد تكون مفصلية بالنسبة لتركيا عليها استغلالها لإنهاء ملف الأكراد باعتقادك؟ ما الذي يمنع من ذلك؟
صحيح أنا أتفق معك، يعني تركيا تحاول استثمار هذه النقطة بشكل كبير لإنهاء ملف قسد، وتحديدا متكلم وزير الخارجية التركي كان في ذان عن وحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني، يعني تكلم عن هاتين النقطتين وهذين الحزبين، أما الباقيون لم يتكلم عنهم، بمعنى يعني أي الأكراد الذين هم من مناطق سوريا. فهذا الأمر هو لأنه مرتبط بحزب العمال الكردستاني، أفكار حزب العمال الكردستاني. في نفس الوقت هناك الصراع مع هذه الفكرة عبر سيد أوجلان، فسيتم يعني محاولة إقناعه، وربما هذا ما يحصل الآن بمسألة إلقاء السلاح. ونحن نعلم أن تركيا رغم كل هذه الانتقادات لكن في النهاية ربما هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، هي وإسرائيل تقريبا، يعني من ناحية الديمقراطية التعريف السياسي أتكلم. فيعني هناك كثير من الحريات المفتوحة، طبعا تحتاج إلى إعادة تقييم كثير من المناطق الكردية في تركيا، وربما إذا افتتحت هذه الأمور ستنعكس بشكل أو بآخر على مناطق الشمال الشرقي في سوريا للأكراد، يكون هناك تجارة تطور، يعني هناك كثير من الأمور تنطلق من تركيا حقيقة لاتباع هذا الأمر. طبعا لا ننسى أن هناك أكراد الإسلاميين، يعني هناك أحزاب كردية إسلامية هي على خلاف مع قسد بشكل كبير، يعني لا يوجد توافق بينهما من الناحية الفكر السياسي على الأقل نحن نتكلم، والكل يعلم هذه الأحزاب تدعم أردوغان مثلا في تركيا، وربما الآن تدعم الشرع في سوريا.
إذن ممكن أن تكون، إذن لا تستبعد أن يكون هناك أي عمل عسكري، هذا ما أفهمه منك.
أنا الآن لا أرى أن هناك استعداد لعمل عسكري، يبدو أن هامش السياسة افتتح بشكل كبير من السيد نظوم عبدي، كانت لديه، أنا يعني استمعت إلى كثير من تصريحاته جيدة، وإن كان هناك بعض نقاط خلاف مع السيد الرئيس الشرع، لكن أبواب السياسة مفتوحة، وهذا المهم. يعني في النهاية لماذا هذا القتال كله؟ فعلا يعني يجب أن ينتهي هذا الاقتتال الغير مجدي والجلوس في كثير من النقاط، لأن الكل سيستفيد في الحوار والكل سوف يخسر بالحرب.
نعم دكتور أزاد، اليوم فرصة، إذن كما ذكرنا هي فرصة تاريخية قد تكون بالنسبة لتركيا، هناك تبدلات سريعة، تسارع في وتيرة الأحداث في منطقة الشرق الأوسط وكذلك في العالم. باعتقادك هل ثقة الأكراد اليوم بالجانب الأمريكي قوية متينة، أم هل ترى أن الأكراد اليوم يتخوفون من أي تحول أمريكي وبالتالي سيذهبون نحو خطاب أكثر ليونة ربما والذهاب نحو تسوية لهذا الملف بحكم التطورات وبحكم الظروف الراهنة؟
قبل ما أجاوب على سؤالك ياريت بس تذكير للصديق من إسطنبول بالنسبة للمسائل المكونات في سوريا. الحركة الكردية في سوريا طبعا طالبت دائما بحقوق كافة المكونات، والمكون التركماني عانى وهو مكون مسحوق تاريخيا، وتاريخيا دائما كان يعيش في جوار الكرد. فبالتالي سواء قصد أبرزت أو مسد أبرزت هذه الحقوق أم لم تبرز، ففي الثقافة السياسية الكردية ستكون إلى جانب حقوق التركمان والأرمن وغيرهم. هذا الموضوع مترسخ في الثقافة الكردية ومترسخ في الأدبيات السياسية الحزبية في العهود الماضية. أعود لسؤالك أستاذ عارف، دائما دائما نحن من نشجع على الاعتماد على القوى الذاتية في إحداث تغييرات سياسية، ودائما التفاهم مع الجوار. يعني ينبغي أن لا ننتظر الفرص، أن نخلق الفرص لتوسيع دائرة الحوار والتفاهم بين الشعوب الأصيلة في المنطقة. بالنسبة لنا وبرأيي الشخصي، تعميق الحوار والتفاهم وبناء الثقة مع تركيا أهم من أي دولة أجنبية بعيدة، بصرف النظر عن أجنداتها، قوتها، تأثيرها المباشر. فأعتقد أن هنالك ترجيح في الوسط الكردي على الاعتماد على تحسين البيئة المحلية في 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 الشرق الأوسط، رفع مستوى الحوار والثقة والتفاهم بين شعوب المنطقة وممثليها ونخبها لإنجاز مشاريع سياسية تطوي صفحة العنف والغبن بحق شعوب المنطقة. الشعب الكردي غبن، وبالتالي المطلوب مطلوب وجدانيا من كافة الأطراف ومن كافة الشخصيات أن يتعاطفوا مع هذه القضية، وأن نخرج من كما يقول من عنق الزجاج.
نعم أستاذ أزاد، يعني أشرت إلى الحوار وغير ذلك. دائما يعني كانت للأكراد هواجس ومخاوف يعني تجاه دمشق، يعني في ظل الحكومة السابقة، طبعا الحكومات السابقة قبل البعث أيضا. بالنسبة للسلطة الحالية، يعني برأيك هل لا تزال هذه الهواجس والمخاوف قائمة أم أنها أزيلت الآن ويتم التعامل مع دمشق والنظر إليها بشكل مختلف وأكثر وأريحية أكبر، أم لا تزال هذه الهواجس والمخاوف موجودة؟
لا شك نحن جميعا لدينا هواجس اتجاه سلطة دمشق والظرف والمعادلات التي أوجدتها كسلطة أمر واقع في دمشق. ولكن السيد الشرع خطابه ووزير الخارجية خطابهما مطمن، وهنالك شخصيات قريبة منهم، وينبغي أن نشجعهم كما قلنا قبل قليل، أن نشجعهم على السير في اتجاه الحوار الوطني، لأن المشكلة في سوريا ليست مشكلة كردية عربية ولا سنية علوية ولا مسيحية إسلامية. المشكلة مركبة وخيوطها متشابكة جدا. فالإدارة ينبغي أن تحسن من خطابها على المستويات الأخرى، على المستويات الإعلامية، وتسعى لبناء الثقة، تسعى لبناء الثقة. حاليا الظروف الاقتصادية والاجتماعية تضغط، ومشكلة سوريا ليست بأن تكون فدرالية أو لا مركزية أو مركزية، مشكلة سوريا تعاني من تراكم تاريخي لغياب الحريات، لغياب الديمقراطية، لغياب واحترام حقوق الإنسان، لإمحاء ولنفي الوجود الاجتماعي والثقافي لسائر المكونات.
نعم طبعا، إذن سوريا لابد أن يعني يتم تأسيسها من جديد، وبدون حريات وبدون ديمقراطية لا يمكن التنمية والتطور. في البلاد. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حوارنا، لا يسعنا إلا نتقدم بجزيل الشكر لضيفنا من ألمانيا الكاتب والباحث الأكاديمي الدكتور آزاد علي، رئيس تحرير مجلة الحوار الفصلية. شكرا جزيلا لمشاركتك وإغنائك الحوار.
الشكر موصول كذلك إليك المحلل السياسي والصحفي التركي أستاذ فراس رضوان أغلو. شكرا جزيلا أستاذ فراس على مشاركتك في هذا الحوار عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية.
شكرا لكم، تحياتي لكم جميعا.
شكرا. بهذا أيضا مستمعينا نصل إلى ختام الحوار بين استديوهات بيروت وبون. هذه تحيات فريق عمل البرنامج رودي المحمود ورويجة بور على الهندسة الإذاعية، عارف جابو وخلدون زين الدين أعدادا وتقديما. اللقاء يتجدد معكم الأسبوع المقبل. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.